بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في بيان قول الله عز وجل: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، والمقصود بالمسجد الحرام الكعبة. قال: وإنه للحق من ربك، وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وهذا أخذنا منه فيما مضى أن المصلي يولي وجهه شطر المسجد الحرام، وهل ينظر إليه إذا كان معاينا له أو بين يديه على ما جاء في الحديث المرسل، ينظر على حسب ما يتم به خشوعه، فإذا رأى أنه إذا مد بصره شغل نظر بين يديه على قول الأكثرين، وإن امتدت عينه تارة ورأى بدون انشغال فلا بأس، وهو مقتضى قوله: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، هذا في الفرض والنفل، إلا ما جاء في حالة السفر في النافلة. وذكروا في هذه المسألة الصلاة فوق بيت الله وفي جوفه، على أقوال منهم من يقول تصح النافلة دون الفريضة، والصواب أنها تصح النافلة والفريضة إذا صلى داخل البيت أو فوق البيت، داخل الكعبة أو فوقها، لقول الله: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وأي جدار أجرته فهو شطره، فهو منه. وهذا العموم شامل له. هناك قول للنووي رحمه الله نقل فيه اتفاقهم أنه إذا صلى على الجدار وهو قائم على الجدار على شرفته دون جهة الحجر لا تصح الصلاة، لأنه صلى إلى الهواء، لم يصلي إلى شيء من الكعبة، كما يصلي في جدار المشرق أو جدار المغرب أو جدار الجنوب. أما إذا جدار الشمال فإنه يصلي إلى شيء من البيت هو الحجر. والحاصل أن الصلاة في جوف الكعبة تولية لشطر المسجد الحرام من فرض ونفل، وإن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيها الفرض، لكن ما صح فيه النفل صح فيه الفرض. وهكذا أيضا فوق جوفها، وجاء عن بلال فوق ظهرها: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ومن حيث قال: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا، لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم، والعاجز له حكمه، الذي لا يستطيع أن يتجه إما لحالة مسايفة وإما لحالة مرض لا يستطيع اتجاه القبلة، له حكمه: فاتقوا الله ما استطعتم، إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني. أي ظلمة أصحاب الأقوال الجائرة والاعتراضات الباطلة، لا تخشوهم، ألا تخشوهم واخشوني، لا يبال بهم. ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. قال رحمه الله: هذا أمر ثالث من الله تعالى باستقبال المسجد الحرام من جميع أقطار الأرض. وقد اختلفوا في حكمة هذا التكرار، وقالوا: وجوهكم شطرة شطرة، ثلاث مرات. فقيل تأكيد لأنه أول ما نسخ، أي من القرآن أول ناسخ ووقع في الإسلام على ما نص عليه ابن عباس وثبت عنه ذلك. هذه القبلة أول نسخ في الإسلام، قد كانت القبلة إلى بيت المقدس فنسخت، صار هذا أول نص. وقيل بل هو منزل على أحوال، فالأمر الأول لمن هو مشاهد الكعبة: وولي وجهك شطر المسجد الحرام. والثاني لمن هو في مكة غائبا عنها: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وإنه الحق من ربه. والثالث لمن هو في بقية البلدان: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، الآية. هكذا قال وجهه فخر الرازي، لكن هذا ليس بلازم لأنه لا دليل عليه على هذا التفصيل، أن هذا للمعاين وهذا للمكي غير المعاين وهذا للآفاقي، لا دليل على هذا التفصيل. والمقصود هو لو وجوهكم شطر المسجد الحرام تأكدت نسخة، حصل فيها تأكيد ومزيد تأكيد لهذا الحكم ولا مانع من ذلك. وقال القرطبي الأول لمن هو من مكة، والثاني من هو في بقية الأمصار، الثالث لمن خرج في الأسفار خرج في الأسفار، يعني كونه في سفر ويصلي إلى جهة القبلة، ما الفرق بين المسافر والمقيم؟ كلهم يلزمهم استقبال القبلة إلا أنه خفف في النافلة لحق السفر. ورجح هذا الجواب القرطبي، وقيل إنما ذكر ذلك لتعلقه بما قبله أو بعده من السياق. قال أولا قد نرى تقلب وجهك السماء فلنولينك قبلة ترضاها، إلى قوله وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم والله بغافل ما يعملون. فذكر في هذا المقام إجابته إلى طلبته وأمره بالقبلة التي كان يود التوجه إليها ويرضاها. وقال في الأمر الثاني ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. فذكر أنه الحق من الله وارتقاؤه المقام الأول حيث كان موافقا لرضا الرسول، فبين أنه الحق أيضا من الله يحبه ويرتضيه. وذكر في الأمر الثالث حكمة قطع حجة المخالف من اليهود الذين كانوا يتحججون باستقبال الرسول إلى قبلتهم، وقد كان يعلم وقد كانوا يعلمون بما في كتبه أنه سيصرف إلى قبلة إبراهيم عليه السلام إلى الكعبة. وكذلك مشرك العرب انقطعت حجتهم لما صرف الرسول صلى الله عليه وسلم عن قبلة اليهود إلى قبلة إبراهيم التي هي أشرف، وقد كانوا يعظمون الكعبة وأعجبهم استقبال الرسول إليها. وقيل غير ذلك من الأجوبة عن حكمة التكرار، وقد بسطها الرازي وغيره، والله سبحانه وتعالى أعلم. يعني هذا حكمة الكلام، ما الحكمة في هذا التكرار؟ ما التعليل في هذا التكرار؟ ذكر من كثير منه جملة، سواء كان هذا المعنى هو المقصود أو كان لمزيد تأكيد النص، أقول ذلك لا مانع منه، والله أعلم كما قال. وقوله لئلا يكون للناس عليكم حجة، الناس هنا عام من يراد به الخاص، عام لفظ عام لكن يراد به الخصوص، وهم أهل الكتاب لأنهم هم الذين احتجوا، وإن دخل فيهم أيضا مشركون المنافقون فلا بأس، وإلا فالناس ليسوا كلهم. فإنهم يعلمون من صفة هذه الأمة التوجه إلى الكعبة، فإذا فقدوا ذلك من صفتها ربما احتجوا بها على المسلمين، ولئلا يحتجون بموافقة المسلمين إياهم في التوجه إلى بيت المقدس، وهذا أظهر، يعني أنه بخصوص أهل الكتاب يعلمون من صفة هذه الأمة من صفة النبي صلى الله عليه وسلم في كتبهم أنهم أمروا باستقبال البيت، فإذا رأوهم يستقبلون بيت المقدس احتجوا وقالوا هؤلاء لا يعلمون، محتجوا على المسلمين واعتبروا ذلك أيضا موافقة لهم أي لليهود، واحتجوا عليهم بأنهم ما أخذوا بما في كتبهم، فلهذا انقطعت حجتهم، انقطعت حجة هؤلاء الظلمة. أو يقال لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم، أي ما هناك حجة، لا تكون صفة كاشفة، ليس لهم حجة وهم ظلمة، هؤلاء السفهاء المذكورون في الآية، سيقول السفهاء من الناس ما ولهم قبلته التي كانوا عليها، ثلاثة أصناف، اليهود والمشركون والمنافقون كلهم سفهاء وليس لهم حجة، ليس للناس عليكم حجة، هؤلاء الأصناف كلهم، فوجهناك إلى هذه وليست لهم حجة، إنما اعتراضهم بباطل وسفه. هذا معنى جيد واضح أنها تكون صفة وكاشفة لئلا يكون للناس عليكم حجة، أي ليس لهم عليكم حجة، كقول الله عز وجل: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه، أي ما من طائر لا يطير بجناحيه. وهنا ليس لهم عليكم حجة، لا هؤلاء إلا المنافقون الذين يقولون ترى يصلي إلى هذه الجهة صلى الجهة، ولا اليهود الذين يقولون ترك قبلة الأنبياء وترك دينهم، ولا المشركون الذين يقولون اتجه إلينا وقريبا يتجه إلى ديننا، إلى آخر ما قاله السفهاء. ما معهم حجة، كلهم ليسوا على بينة، كلهم سفهاء ولا حجة لهم. قال أبو العالية: لئلا يكون للناس عليكم حجة، يعني بها الكتاب حين قالوا صرف محمد إلى الكعبة، وقال اشتاق الرجل إلى بيته فيه دين قومه، اعتراضات وشماتة. وكان حجتهم على النبي صلى الله عليه وسلم انصرافه إلى البيت الحرام أن قالوا سيرجع إلى ديننا كما رجع إلى قبلتنا، يعني هذا حجة المشركين. وقال ابن أبي حاتم: روي عن مجاهد وعطاء الضحاك والربيع بن أنس وقتادة، وحجة المنافقين قال هذا ترجح، ترى هكذا ترى هكذا، كلهم ما معهم حجة، كلهم سفهاء. الأصناف الثلاثة أولئك، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقال ابن أبي حاتم: وروي عن مجاهد وعطاء الضحاك والربيع بن أنس وقتادة والسدي نحو هذا. وقال هؤلاء في قوله: إلى الذين ظلموا منهم، يعني مشركي قريش، يشمل مشركي قريش معترضين، يشمل اليهود المعترضين والمنافقين المعترضين كلهم. وجه بعضهم حجة الظلمة وهي داحضة أن قالوا إن هذا، ووجه بعضهم حجة الظلمة وهي داحضة أي مدحوظة أن قالوا إن هذا الرجل يزعم أنه على دين إبراهيم، فإن كان توجهه إلى البيت المقدس على ملة إبراهيم فلما رجع عنه؟ والجواب أن الله تعالى اختار له التوجه إلى بيت المقدس أولا لما له تعالى في ذلك من حكمة، فأطاع ربه تعالى في ذلك، ثم صرفه إلى قبلة إبراهيم هي الكعبة، فامتثل أمر الله في ذلك أيضا، فهو صلوات الله وسلامه عليه مطيع لله في جميع أحواله، لا يخرج عن أمر الله طرفة عين، وأمته تبع له. وقوله: فلا تخشوهم واخشوني، أي لا تخشوا شبه الظلمة متعنتين، وأيضا سفههم لا تبالوا بسفههم واعتراضاتهم. وأفردوا الخشية واخشوني، فلا تخشوهم واخشوني، وأفردوا الخشية لي، فإنه تعالى هو أهل أن يخشى منه. وقوله: ولأتم نعمتي عليكم، عطف على لئلا يكون للناس عليكم حجة، أي ما جعلت لهم عليكم حجة إتماما للنعمة عليكم. فمن فضل الله عليك أيها المسلم أن الباطل ما يكون له عليك حجة، هذا من نعمة الله على العبد، لا الباطل ولا أهله. وكونهم يظلمون ويشتمون ويسبون ويقولون بغير حجة هزالة ضعفة، الحجة هي القوية، فلما لم تكن حجة لم يكن هناك ضرر. فمن إتمام نعمة الله على عبده أن لم يجعل لهؤلاء الأصناف الثلاثة أي حجة، بل كانت الحجة له بأمر الله ودين الله. لأتم نعمتي عليكم فيما شرعت لكم في استقبال الكعبة، لتكمل لكم الشريعة من جميع وجوهها ولعلكم تهتدون، أي إلى ما ضلت عنه الأمم هديناكم إليه وخصصناكم به، ولهذا كانت هذه الأمة أشرف الأمم وأفضلها، كما تقدم أن الله هدانا لما هدى، يعني هدانا لهذه القبلة وهدانا لهذا اليوم الذي ضل عنه اليهود، وهدى الله هذه الأمة إلى هدايات كثيرة وأولئك ضلوا عنها وحرموا منها. هذا معنى ولعلكم تهتدون، أي أن الله هداكم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ولعلكم تهتدون، أي كما هداكم الله عز وجل هذه القبلة أكرمكم بأن أرسل فيكم رسولا منكم لهدايتكم أيضا لعلكم تهتدون. فهي متوالية النعم، نعمة توجيه هذه الأمة إلى قبلتها، ونعمة إرسال الرسل فيهم لهدايتهم وتزكيتهم، إرسال الرسول فيهم لهدايتهم وتزكيتهم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا القرآن ويزكيكم تزكية النفوس والأخلاق وتزكية من جميع معاني جوانبها، ويعلمكم الكتاب والحكمة، وفي الآية الأخرى ويزكيهم وإن كانوا من قبل في ضلال مبين، فأخرجهم الله عز وجل من الضلالة ومتاهاتها وانحرافاتها إلى التزكية الطيبة النزيهة الزكية، وصاروا مزكين بأخلاقهم بعبادتهم بتوحيدهم باتباعهم لنبيهم صلى الله عليه وسلم. حاصله أن من أخذ هذا الدين أخذا من جميع جوانبه أنه مزكى ومزكي، زكى من الله عز وجل، وهو أيضا عدل يستحق أن يزكي غيره ويزكيهم، ويعلمهم الكتاب والحكمة، الحكمة والسنة، ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. بعد هذه النعم العديدة التي امتن الله بها على هذه الأمة، ذكرهم بذكره، وواجب ذكره وواجب شكره، فاذكروني أذكركم. ولو لم يكن من فضل ذكر الله إلا هذه الآية لكفى أنك تذكر ربك فيذكرك في الملأ الأعلى. من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير. واشكروا لي ولا تكفرون، وما قال أشكركم، مع أنه شاكر عليم. وهكذا واشكروا لي ولا تكفروا النعمة. يذكر تعالى عباده المؤمنين ما أنعم به عليهم من بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم، إليهم يتلو عليهم آيات الله مبينات، ويزكيهم أي يطهرهم من رذائل الأخلاق ودنس النفوس وأفعال الجاهلية، ويخرجهم من الظلمات إلى النور، ويعلمهم الكتاب وهو القرآن والحكمة وهي السنة، ويعلمهم ما لم يكونوا يعلمون. فكانوا في الجاهلية الجهلاء يسفهون بالقول الفرق، فانتقلوا ببركة رسالته ويمن سفارته إلى حال الأولياء وسجايا العلماء، فصاروا أعمق الناس علما وأبرهم قلوبا وأقلهم تكلفا وأصدقهم لهجة، سبحان الله على مكرمة. قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وذم من لم يعرف قدر هذه النعمة، فقال تعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. والبوار معروف في لغة العرب، البائر لها دار الهلاك. يا رسول المليك، إن لساني راتق ما فتقت إذ أنا بور، إذ أجار الشيطان في سنن الغيب ومن مال ميله مثبور. قال ابن عباس: يعني بنعمة الله محمدا، وبهذا ندب الله المؤمنين إلى الاعتراف بهذه النعمة ومقابلتها بذكره وشكره. فقال: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وهذا الأمر هنا واجب، ذكر الله واجب باعتبار أنه يشمل توحيد الله سبحانه ومعرفته. وقال مجاهد في قوله كما أرسلنا فيكم يقول كما فعلت فاذكروني، قال عبد الله بن وهب عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم أن موسى قال يا رب كيف أشكرك، قال له ربه تذكرني وأثنى ولا أنساني، فإذا ذكرتني فقد شكرتني وإذا نسيتني فقد كفرتني. قال سند حسن وهو من أخبار إسرائيلية. قال الحسن البصري وأبو العالي والسدي والربيع بن أنس إن الله يذكر من ذكره ويزيد من شكره ويعذب من كفره وإن شكرتم لأزيدنكم، وهذا كلام واضح فيه القرآن، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، فيذكر من ذكره ويزيد من شكره ويعذب من كفره. وقال بعض السلف في قوله تعالى اتقوا الله حق تقاته، قال هو أن يطاع فلا يعصى ويذكر فلا ينسى ويشكر فلا يكفر. وقال ابن أبي حاتم حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح، هذه مشهورة هذه الفائدة، اتقوا الله إن اتقوا الله حق تقاته، قال حق تقاته أن ينكر فلا ينسى ويطاع فلا يعصى ويشكر فلا يكفر. وقد ذكر أن هذا الآية مما نسخ مثل قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، ولكن هذا في هذا يتقي الله حق تقاته بقدر ما استطاع، ليس مكلفا أن يعني فوق طاعته. وقال ابن أبي حاتم حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال أخبرنا يزيد هارون قال أخبرنا عمر الصيدلاني قال أخبرنا مكحول الأزدي قال قلت لابن عمر أرأيت قاتل النفس وشارب الخمر والسارق والزانية يذكر الله وقد قال الله تعالى قال إذا ذكر الله هذا ذكره الله بلعنته حتى يسكت، موقوف على ابن عمر ثابت إليه. وقال الحسن البصري في قوله فاذكروني أذكركم، قال اذكروني فيما افترضت عليكم أذكركم فيما أوجبت لكم على نفسي تكرما وتفضلا منه. فإذا ابن عمر يفصل أو يفسر اذكروني باعتبار إقامة دينه، أما مجرد لفظ باللسان وهو سكران وزاني وكذلك وسارق ويلتفظ بذلك بدون دين الله عز وجل أو تارك للصلاة، هذا الذكر من قلب غافل. وعن سعيد بن جبير اذكروني بطاعة أذكركم بمغفرتي، كل هذه معاني صحيحة، وفي رواية برحمتي. وعن ابن عباس في قوله فاذكروني أذكركم قال اذكر الله، قال ذكر الله إياكم أكبر من ذكركم إياه، هذا لا شك فيه. وفي الحديث الصحيح يقول الله تعالى من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير. وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى عز وجل يا ابن آدم إن ذكرتني في نفسك ذكرتك في نفسي، ذكرت النفس لله عز وجل، وإن ذكرتني في ملأ ذكرتك في ملأ من الملائكة، أو قال في ملأ خير منهم، وإن دنوت مني شبرا دنوت منك ذراعا، وإن دنوت مني ذراعا دنوت منك باعا، وإن أتيتني تمشي أتيتك أهرول. وما أجمل هذا الحديث والله، يعني كلما تقرب الإنسان إلى ربه تقرب الله سبحانه وتعالى منه، فهو أكرم، اقرأ وربك الأكرم، كما أنه أكبر كما أنه أعظم. صحيح الإسناد أخرجه البخاري من حديث قتادة وعنده قال قتادة الله أقرب بالرحمة. وقوله تعالى واشكروا لي ولا تكفرون، أي هو على عرشه سبحانه وتعالى بائنا من خلقه. وقال تعالى واشكروا لي ولا تكفرون، أمر الله تعالى بشكره ووعد على شكره بمزيد الخير، فقال وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال الإمام أحمد حدثنا روح قال حدثنا شعبة عن فضيل بن فضالة رجل من قيس قال حدثنا أبو رجاء العطاردي عمران بن ملحان قال خرج علينا عمران بن حصين وعليه مطرف وعليه مطرف من خز لم نره عليه قبل ذلك ولا بعده. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أنعم الله عليه نعمة فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على خلقه. وقال روح مرة على عبده واشكروا لي أي من شكر الإنسان لله عز وجل إظهار النعمة والتحدث بها إظهار النعمة والدعوة إلى شكرها إظهار النعمة. وكذلك أيضا مزيد من ذلك من هذا كله يعتبر من شكر نعمة الله كما فسر في حديث عمران بدون مقابلة ذلك بمعصية من غرور أو إعجاب أو تباهي أو مما لا يرضاه الله. إن الله يحب أن يرى أثر نعمة عبده. هذه الآية اعتنى بها وبنظائرها ابن القيم رحمه الله في الوابل السيد. فلو لم يكن من فضل الذكر إلا ذكر الله إلا هذه الآية أنك إذا ذكرت الله ذكرك. وأما من نسي الله فإن الله عز وجل ينساه أي يتركه في الدنيا وفي الآخرة. فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا. قال الله سبحانه وتعالى نسوا الله فأنساهم أنفسهم وفي الآية الأخرى فنسيهم. فالذاكر لله يعيش مع ربه يعيش مع ربه سبحانه وتعالى. وأنت تأمل لو كان لك ذكر حسن في ملأ من الناس شرفاء كرماء صلحاء يعجبك ذلك ويزيدك ذلك إقداما على الخير وفرحا بنعمة الله. أما هذا فلا يعدل شيء أن يذكرك ربك سبحانه وتعالى بذكر حسن في الملأ الأعلى بين أناس لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون بين خلق يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إلى هنا بارك الله فيكم.